بعيني عليك ارجع اختم بكفي يلدي بعيني.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 5 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته البحرية في شمال المحيط الهندي وبحر عمان. مجلس النواب الأمريكي يصوت على مساءلة ترامب بتهم التحريض على التمرد بأحداث الكونغرس. دمشق تأدين العدوان الصهيوني على دير الزور وتطالب مجلس الأمن مجددا بتحمل مسؤولياته. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني أن حكومته تعد الخدمات الإلكترونية أساسا مهما لدورها في تسريع الأعمال ومساهمتها في منع الرتابة والفساد. وأضاف روحاني لدى افتتاح عدد من المشاريع الوطنية في المناطق التجارية الحرة أن استثمار المواطنين أموالهم في المناطق الحرة يعد أمرا مهما، بحيث يتم الاستثمار عبر النظام الإلكتروني. من جهته أوضح الأمين العام لمنظمة المناطق التجارية الحرة والاقتصادية الخاصة أن المشاريع تشمل مصفات للنفط الخام و27 مشروعا اقتصاديا في مناطق الجنوب، منها جزيرة قشم، كما تشمل مشاريع صناعية وبناء أرصفة في منطقة أنزلي شمال إيران. تواصل القوة البحرية للجيش الإيراني مناورات اقتدار 99 في يومها 2 على مساحة واسعة تمتد من سواحل مكران الإيرانية إلى بحر عمان وشمال المحيط الهندي، وذلك بمشاركة العديد من القطع البحرية العائمة والغاطسة والمحلقة. وقال المتحدث باسم المناورات الأدميرال حمزة علي كاوياني إن غواصة فاتح المحلية الصنع قامت بإطلاق توربيداتها من أعماق البحر لأول مرة. هذا وأطلقت صواريخ كروز البحرية بمدياتها المختلفة من السواحل والسفن الحربية، وأصابت الأهداف المفترضة بدقة شمال المحيط الهندي، مؤكدا أن لهذه الصواريخ دورا كبيرا في حسم المعارك. صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونغرس. وأيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 مشرعين جمهوريين و 222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب مقابل رفض 197 نائبا. ويتهم الديمقراطيون بمجلس النواب ترامب بالتحريض على التمرد عبر الخطاب الذي ألقاه في 6 يناير الجاري، معتبرين أنه حث أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس. هذا ويمهد تصويت مجلس النواب الطريق لمحاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بهدف عزله ومنعه من تقلد الرئاسة مجددا. إلى ذلك تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن إجراءات أمنية غير مسبوقة، وبالتحديد في محيط مبنى الكونغرس، وذلك قبل أيام من مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد. وشملت الإجراءات الأمنية أيضا إغلاق شوارع رئيسة في واشنطن، لا سيما تلك المؤدية إلى مبنى الكونغرس والبيت الأبيض. حول هذه الإجراءات الأمنية في الولايات المتحدة نستمع إلى هذا التقرير.
إجراءات أمنية غير مسبوقة تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن وتحديدا محيط مبنى الكونغرس قبل أيام على مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد. 20,000 على الأقل هو عدد عناصر الحرس الوطني الأمريكي الذين سيقومون بتأمين المراسم التي ستجري في 20 من هذا الشهر بعد أن بلغ العدد أثناء تنصيب دونالد ترامب 3,000 عنصر. أفراد الحرس الوطني المنتشرون في المكان تم تزويدهم بالأسلحة على غير عادتهم في الأيام الماضية تحسبا لاندلاع أعمال عنف. صور وتسجيلات كثيرة أظهرت افتراش القوات الأمريكية أرضية أروقة مبنى الكونغرس تحسبا لتكرار مشهد اقتحام أنصار ترامب للمبنى الأسبوع الماضي. وسائل إعلامية محلية نقلت عن مصادر في الحرس الوطني استعدادها لاحتمال مهاجمة مبنى الكونغرس بعبوات ناسفة تزامنا مع تنصيب بايدن، بعد أن كان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI قد حذر من مخطط تعد له جماعات يمينية متطرفة لاستهداف الكونغرس ومقار حكومية في أنحاء الولايات المتحدة. تهديدات أكد الفريق الانتقالي لبايدن أنه يأخذه على محمل الجد وأنه يتواصل مع الإدارة الحالية للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول صورة التهديد والاستعدادات التي يتم وضعها للردع والدفاع ضد الاضطرابات. من جانبه دعا ترامب أنصاره إلى تجنب العنف والتهدئة وخفض التوتر، وحث في بيان على عدم انتهاك القانون والابتعاد عن أعمال التخريب أيا كانت، وقال إنه يدين العنف الذي شهد الكونغرس الأسبوع الماضي فيما اعتبر أن بلاده تشهد اعتداء غير مسبوق على حرية التعبير. وشملت الإجراءات الأمنية أيضا إغلاق شوارع رئيسية في واشنطن خصوصا تلك المؤدية إلى مبنى الكونغرس والبيت الأبيض، فيما شددت السلطات في واشنطن من إجراءاتها حول مقر سكن مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي عبر نشر مزيد من أفراد الأمن وإقامة حواجز إضافية. قالت وسائل إعلام أمريكية إنه لم يسبق لها مثيل منذ أحداث 11 من سبتمبر أيلول عام 2001.
أعلنت منظمة العفو الدولية أن عهد الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب كان كارثيا بالنسبة لحقوق الإنسان. وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينث روث إن ترامب كان خلال السنوات الأربع الماضية غير مبال بل كان معاديا لحقوق الإنسان. أعلنت دمشق عدوان الاحتلال الصهيوني الأخير على مدينة دير الزور وطالبت مجلس الأمن مجددا بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات. وقالت الخارجية السورية في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن العدوان الإسرائيلي الغاشم يأتي تزامنا مع ممارسات قوات قسد الإرهابية بحق الشعب السوري في الحسكة ودير الزور والرقة المدعومة من الإدارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي، مضيفة أن ثمة تناغما واضحا ومكشوفا لتنفيذ المشاريع التي تخطط لها أمريكا وبعض الدول العميلة بما فيها كيان الاحتلال غير المكترث بميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. أكد مصدر برلماني عراقي توصل الكتل النيابية إلى اتفاق حول قانون الانتخابات التشريعية والاتفاق على أن تكون الدوائر متعددة والترشيح فرديا ضمن قانون الانتخابات. وفي اجتماع لرؤساء وممثلي الكتل النيابية لبحث اللمسات الأخيرة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب تمهيدا للتصويت عليه خلال الأيام القليلة القادمة، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي جميع الكتل النيابية للإسراع في الاتفاق لتمرير قانون الانتخابات ليشكل مع وجود مفوضية مستقلة أهم الضمانات لعدالة ونزاهة الانتخابات النيابية المقبلة. تتواصل الإدانات الدولية لقرار الإدارة الأمريكية إدراج حركة أنصار الله في اليمن في قوائم الإرهاب. وصرح النائب الديمقراطي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس بأن هذا القرار يعبر عن قصر نظر ويعرض حياة الشعب اليمني للخطر، فضلا عن أنه سيجعل الحل السياسي بعيدا، فيما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن التصنيف الأمريكي سيضر بالجهود السياسية وستكون له تداعيات سلبية كبيرة. في الختام نذكركم بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته البحرية في شمال المحيط الهندي وبحر عمان. مجلس النواب الأمريكي يصوت على مساءلة ترامب بتهم التحريض على التمرد بأحداث الكونغرس. دمشق تدين العدوان الصهيوني على دير الزور وتطالب مجلس الأمن مجددا بتحمل مسؤولياته. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، تحايانا القلبية لكم، ونحن نلتقيكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن تمر دقائق هذا البرنامج محملين بكل ما هو مفيد وممتع، تفضلوا بمتابعتنا.
أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الكرامات بشكل عام في الثقافة الإسلامية، وذكرنا أن كرامات أولياء الله تعالى تمتد جذورها في الإيمان وتقوى الله، وخاصة في الثقافة الإسلامية. وكما هو معلوم، فإن التهجد وقيام الليل يؤديان إلى التزكية الروحية للإنسان واكتساب الفضائل البارزة والكمالات. وعلى هذا الأساس، فإننا ننوي في هذه الحلقة من البرنامج أن نسلط الضوء على مكانة التهجد وقيام الليل في الثقافة الإسلامية، وأن نفصل الحديث في نفس الوقت حول مكانة التهجد وقيام الليل في حياة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
تعني كلمة التهجد في اللغة العربية القيام في الليل، ولكن قيام الليل يسمى التهجد في الثقافة القرآنية والحديث، وذلك بهدف إقامة صلاة الليل وعبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك يسمى الشخص الذي يقوم ليلا من النوم لإقامة الصلاة بالمتهجد. والعبادة في الليل هي من وجهة نظر القرآن والأحاديث والروايات لها تأثير بالغ في تهذيب النفس والبناء المعنوي والروحي للإنسان. يقول القرآن الكريم في هذا المجال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.
وخلاصة الكلام في هذه الآية أن العبادة في الليل والدعاء عند الأسحار في اللحظات التي يتمتع فيها الإنسان أكثر من أي وقت آخر بهدوء البال واطمئنان القلب لها تأثير كبير في تهذيب النفس وتربية الروح، رغم أنها شاقة بالنسبة إلى الإنسان الذي لم يعتد هذه الثقافة ولم يأنس لها.
ولقيام الليل وإقامة صلاة الليل الكثير من الآثار والبركات، ومن أهمها تصفية القلب وجلاؤه من صدأ الذنوب، وصفاء القلب والاستجابة للدعاء، وزيادة الرزق والصحة والسلامة، وحب الله سبحانه، والقرب من ساحة الربوبية المقدسة، والحصول على الرؤية القلبية والمعرفة الشهودية. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام حول تأثير التهجد والتشهد وقيام الليل: إن الوصول إلى الله عز وجل سفر لا يدرك إلا بامتطاء الليل.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله، سيرة ومسيرة. نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الكرام، يبلغ تأثير قيام الليل والتهجد في تقريب روح الإنسان من الساحة الربوبية حدا، بحيث إن الله تعالى أمر خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم مرارا وبتعابير مختلفة بالتهجد وقيام الليل. يقول الله تبارك وتعالى في الآية 79 من سورة الإسراء مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صدق الله العلي العظيم.
كما يخاطب الله سبحانه النبي صلى الله عليه وآله في الآية 52 من سورة المزمل قائلا: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.
وكلام القرآن هذا يعني أن تأثير قيام الليل في زيادة الاستيعاب الروحي للإنسان وتعزيز بنيته المعنوية والروحية يبلغ درجة بحيث يمكنه في أعلى المراتب والدرجات الروحية أن يتلقى الرسائل والتوجيهات الإلهية عن طريق الوحي، وهو ما يحدث بالنسبة إلى الأنبياء وحدهم سلام الله عليهم، لا يشاركهم في ذلك أحد.
ولم يكن التهجد وقيام الليل مقتصرا على النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، بل كان الكثير من الأنبياء وأولياء الله مقيدين وملتزمين بقيام الليل. ويشير الإمام الصادق عليه السلام إلى هذه الملاحظة، وهي أن كل الأناس الصالحين في الأمم السابقة كانوا من الملتزمين بالتهجد، حيث يقول عليه السلام في هذا الصدد: عليك بصلاة الليل، فإنها سنة نبيك ودأب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن أجسادكم.
مستمعين الأفاضل، كان الإمام الخميني الراحل رحمه الله من الأشخاص القلائل الذين كانوا ملتزمين بالتهجد وقيام الليل منذ عهد مقتبل الشباب. وتنقل السيدة نعيمة إشراقي إحدى حفيداته في هذا المجال قائلة: كان أقارب الإمام الذين كانوا معه منذ 15 من عمره يقولون: كان منذ 15 من عمره حينما كنا في خمين يمسك بمصباح ويتوجه إلى قسم آخر من البيت حيث لا يراه أحد، وينهمك في إقامة صلاة الليل. كما ينقل آية الله صدوقي الذي كان من أصدقاء الإمام في عهد الشباب أنه كان مقيدا بإقامة صلاة الليل منذ عهد مطلع شبابه، بل وحتى في ظروف السفر الشاقة. يقول آية الله صدوقي حول سلوكية الإمام هذه:
كانت لنا أسفار مع الإمام في عهد الشباب، والله يعلم أنه كان يتعامل معنا تعاملا أبويا خلال سفرنا إلى مشهد، وكلما تذكرنا ذلك كنا نشعر بالخجل. وفي تلك الفترة كانت الحكومات الأمريكية والبريطانية والروسية قد احتلت أجزاء من إيران، وعندما كنا نعود من مشهد سد الروس الطريق أمام سيارتنا للتفتيش، فترجلنا كلنا، ولأن الإمام كان مواظبا على التهجد وصلاة الليل منذ بداية سن تكليفه ولم يترك هذا العمل، فقد أراد إقامة الصلاة بعد الترجل من السيارة.
كما ينقل حجة الإسلام ثقفي لنا في هذا المجال خاطرة طريفة يقول فيها:
كان أحد أصدقاء أبي يقول: كنا مع الإمام في أحد المواضع، وكان السيد الخميني في مقتبل العمر آنذاك، فتعجبت من قيام هذا الشاب قبل أذان الفجر لثلاث ساعات من أجل إقامة صلاة الليل، ورغم أنني أنا نفسي كنت مقيدا بصلاة الليل، ولكن قيامه لصلاة الليل كان سببا في نهوضي من النوم.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير على طيب المتابعة، وسنجدد اللقاء بحضراتكم بإذن الله في الحلقة المقبلة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة. إلى اللقاء.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل
Oh yeah.
معك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوك. أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم. أنت رب غافر ولا أنت رحمن وأنت
رحمن. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعدنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا بلغت التراقي وظن أن
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزيز مع الشجاع صدرا يؤن وللحبيب شجون.
أدب المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. كل المرحب بكم حضرات المستمعين الكرام في لقاء آخر يسرنا أن ترافقونا فيه عبر جولة أخرى بين آفاق ما جادت به قرائح الشعراء المعاصرين فيما يتعلق بتعبيرهم عن الرفض والثورة ومقاومة كل أشكال الظلم والتعسف والطغيان. راجين أن تمضوا أوقاتا طيبة مع ما تبقى من جولتنا بين رحاب مظاهر المقاومة في الشعر الموريتاني المعاصر. رافقونا أيها الكرام. أيها الأفاضل، الإيمان بحتمية النصر وقرب طلوع فجر الحرية والكرامة سمة أخرى تتميز بها لهجة الشعراء الموريتانيين المعاصرين في أشعارهم المقاومة، ومن بينهم الشاعر الخليل النحوي الذي تغنى بالقدس وحداه الأمل إلى أن ينظر إلى أفقها ليراه مزدانا بتباشير النصر القريب والأمل الوطيد بالحرية والخلاص من حكم الصهاينة والعودة إلى أحضان المسلمين، كما عبر عن ذلك في قوله: مسرح المجد والنفوس الأبية، مسرح المجد والنفوس الأبية، وانعكاس الحياة والحيوية. أنت نبض الحياة في كل عرق واختلاج الإباء والوطنية. فازرعينا في باطن الأرض شوكا، ثمرات الكفاح منه جنية، وانفثينا مع الأثير رصاصا، واقذفينا صواعقا بشرية. بدمانا سنكتب النصر يوما، وبها سوف نكسب الحرية، في ربى القدس، في مرابع حيفا، في فلسطين حرة عربية. فليقضي العدو ما هو قاض، فلنا الحكم مطلقا في القضية. وهكذا أيها الأفاضل تحول الشاعر الموريتاني من منتكس مكسور إلى مجادل مقاتل، كحال المقاوم الفلسطيني. ويعبر الشاعر أحمد ولد عبد القادر عن هذا النفس الجديد في قصيدته نشيدي نشيد الرعد. سأجمع أشلائي بخيط من اللظى، سأجمع أشلائي بخيط من اللظى، وأزرع في حقل الجحيم رمادي، وأمضي واليتامى فوارسي، وحمحمة الأقدار بين جيادي، ليخضر وجه البدر في صحن دره أعلى نغم الزيتون عبر جهادي. أيها الأفاضل، ملامح الأمل وترقب النصر القريب وبزوغ فجر الحرية والخلاص في الشعر الموريتاني المعاصر يستعرضها لنا ضيف البرنامج عبر حوار أجرته مع زميلتنا سعدية الشيبي، نسترعي انتباهكم إليه.
مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم وبالأستاذ سعد بوه محمد المصطفى، الرئيس المؤسس الرابطة الوطنية لتخريج بطولات المقاومة ضد الاستعمار في موريتانيا. أستاذ، كما تعلم أنه القصائد الشعراء الموريتانيين مملوءة بملامح الأمل وترقب النصر وبزوغ فجر الحرية والخلاص، كيف تستقرأ هذه الملامح في الشعر الموريتاني؟
نعم، شكرا جزيلا. في البداية أشكر عشرة طهران العربية على هذا الاهتمام الكبير بالقضايا الإسلامية والعربية، وخصوصا القضية الفلسطينية. تجربة الشعراء العرب معها، وخاصة الشعراء الموريتانيين منذ استقلال موريتانيا لليوم، أي منذ 28 نوفمبر 1960.
نعم.
فمنذ 60 سنة اشتغل الشاعر الموريتاني بالقضية الفلسطينية، قضية أولى للمسلمين وللعرب، وكانت الأحداث التي تقع في فلسطين تنعكس فعلا في الساحة الموريتانية، وكانوا يخلدون هذه الأحداث، يخلدون الأبطال الفلسطينيين الذين يقومون بالعمليات الفدائية ضد اليهود المحتلين. ويمكن أن نأخذ مقطع شعري قصير لأحد هؤلاء الشعراء، وهو الشاعر الكبير أحمد بن عبد القادر.
نعم.
الذي قال قصيدته المعروفة: في الجماهير تكون المعجزات، ومن الظلم تولد الحريات. وأيضا هناك الشعراء الكبار خلدوا القضية الفلسطينية في دواوينهم الشعرية، نذكر منهم فاضل أمين، شاعر محمد الشدو، وغيرهم كثير. القضية الفلسطينية أختي كانت حاضرة دائما في الشعر الموريتاني المعاصر.
نعم. طيب أستاذ سعد، ما تفضلتم به هو ما اهتم به الشعراء الموريتانيين سواء بقضيتهم في موريتانيا أو في قضايا الأمة الإسلامية والعربية وفلسطين بالذات. طيب من خلال ما نطالع القصائد نرى أنه فيها روح الحماس، روح الثورة، روح المقاومة، بالإضافة إلى أنه ينظرون إلى أنه الفجر قادم، النصر قادم، أليس الصبح بقريب؟ يعني نلاحظ ملامح التفاؤل، ظهور الناس موجودة في قصائدهم. ماذا تقولون حول هذا الموضوع؟
نعم أختي، الشاعر الموريتاني عندما يتحدث عن القضية الفلسطينية زيادة كما قلت تقول بأن النصر قادم وبأن الفلسطينيين سيستعيدون حقوقهم من جديد ويبنون دولتهم على أرضهم السليبة. كان الشاعر الموريتاني يحرض الأمة العربية والأمة الإسلامية على مواجهة العدو الصهيوني، يدعو إلى تحرير الأراضي الإسلامية والعربية من المحتل الأجنبي. بالنسبة للشاعر الموريتاني النصر قريب إن شاء الله، ولا بد أن نستعيد الأرض التي سلبها من السابقون اليهود، لا بد أن يرفرف العالم الفلسطيني إن شاء الله فوق الأرض الفلسطينية كلها.
نعم، يعني القصائد الموريتانية، قصائد الشعراء الموريتانيين تحمل جانبين، جانب الثورة وجانب الأمل وانتظار الفرج، فهم لا يأسون مهما قدموا من ضحايا، فلا بد أن يكون النصر حليفهم.
نعم طبعا، لا بد أن يأتي فجر جديد، لا بد أن يأتي فجر جديد ينتصر فيه الفلسطيني رافعا سلاح النصر فوق راسه. لا بد ان يصير ذلك الفجر الذي ينتصر فيه الفلسطيني على ارضه
ان شاء الله. النصر قريب لكل مستضعف في العالم، سواء في اليمن، في البحرين، في العراق، في كل مكان ان شاء الله، وفي فلسطين بالذات سوف يكون النصر قريب وترفرف رايه الاسلام ورايه فلسطين و كل المستضعفين عادية خفاقة. شكرا جزيلا الأستاذ سعد بو محمد مصطفى، الرئيس المؤسس للرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة ضد الاستعمار في موريتانيا. شكرا جزيلا لك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا وكنتم مع محطة حوارية ضمن هذا البرنامج، والآن نعود إليكم لنكمل ما تبقى من هذه الحلقة. أعزائنا الأفاضل، يرى الشاعر الموريتاني المعاصر فاضل أمين أن تحرير القدس الشريف أقرب مما يحاول بعض المتباكين أن يصوره، فهو أمل وطيد أكبر من كل التخرصات ومن محاولات الإحباط، وهو حقيقة ماثلة أمامنا أبعد من كل الأخيلة والأوهام، حقيقة ولدت من معتقداتنا ومن قناعاتنا المترسخة في أعماق وجودنا وهويتنا، كما يعبر الشاعر عن ذلك بقوله: يا أيها الباكون في أعطافها، يا أيها الباكون في أعطافها، والحاملون إلى صلاة زمامها، القدس أكبر من حكاية ناكص، ومن العجائز نمقت أحلامها. القدس ليست خيمة عربية ضاعت، فردد شاعر أنغامها. القدس ليست قصة وهمية تذر الرياح الذاريات كلامها، القدس تولد من هنا من شمسنا ومن الروابي يحتسين ضرامها. أيها الأفاضل، وأما الشاعر محمد سالم فيصرخ في وجه المغترين بالتطبيع ويهيب بالأمة الإسلامية أن تهب لتحرير القدس من خلال الجهاد المسلح، لا من خلال المواعيد المعسولة الخداعة بالتطبيع مع الصهاينة الذين لم يرعوا إلا ولا عهدا طيلة تاريخهم الحافل بالخيانات والجرائم. أيها المسلمون هبوا فلبوا، أيها المسلمون هبوا فلبوا دعوة القدس بالحروب العون، لا تغرنكم مواعيد سلم، أي غر يغتر بالصهيون. أعزائنا الأفاضل، ومن الشعراء الموريتانيين من تناول قضية اللاجئين، فها هو أحمد وولد عبد القادر يخاطب اللاجئ الفلسطيني المظلوم مطالبا إياه أن يحول حقده على كل من تسبب في تشرده وسلب وطنه منه إلى جحيم مستعر ضد المحتلين والغاصبين. أيها اللاجئ المشرد ظلما، أيها النور، أيها الإنسان، حول الحقد نقمة وجحيما، يتلظى لهيبه الجذلان. كلما أطلق الفدائي نارا صاح في الأفق صوتها الرنان، منشدا نغمة الخلاص ينادي، ها أنا الشعب، ها أنا البركان، إنني اليوم عائد ودليلي ضرباتي وزادي الإيمان. ذاك ما يبتغي الزمان ويرضى، إنما الحق ما أراد الزمان. مستمعينا الكرام، يحاول الشاعر محمد عبدي أن يكثف من رمزية الغربة والحنين في قصيدته جفرة، التي يتذكر فيها الكلمات الأخيرة في أحد المقاهي لعامر المتغرب الفلسطيني الذي يشبهه في التغرب عن وطنه. وكان قد تحدث عن الغربة والشعر وطرفة الشاعر، وبعد فترة استشهد عامر في جنين. هل تعرف معنى أن تعشق في الأرض المحتلة؟ قلت ثقيل، فالحب بلا معنى إن غاب المحبوب، والمحبوب بلا ذكرى إن غصب القلب. وأنت تخوفت عليه ولم أقصد إلاي. وهكذا صار الشاعر الموريتاني ينظر في عيني وطنه، لا يرى سوى القدس وبغداد والأندلس، الأمجاد الضائعة والجراح المتجددة القديمة. لقد صارت القدس الأمجاد الضائعة والجراح المتجددة القديمة. لقد صارت القدس كل الذين مضوا وكل الآتين، كما نلحظ ذلك عند الشاعر مولاي أعلى في قصيدته مسافر في عينيك، التي اخترنا أن نختم بها جولتنا بين رحاب نتاجات الشعراء الموريتانيين المقاومين، لكونها قصيدة مفعمة بالأمل برغم استحضار الجرح، وربما هي تعكس وجدان أغلب الشعراء الموريتانيين بأسلوب رائع أبدع فيه الشاعر في إشراك المتلقي همومه. رياكي رياكي في القلب، نبض القلب والنفس، عيناك قدس وبغداد وأندلس، عيناك ثم يسيل الحلم في لغتي ليلا على أفق قد شفه نعس، فالأفق يرمي لدى كفيك أنجمه، والليل يصحو على جفنيك والغلس، والصبح يسكب في خديك أغنية، والصبح يسكب في خديك أغنية رق المدى من صداها، فالمدى عرس. لملمت رجع الصدى بوحا لقافيتي، لملمت رجع الصدى بوحا لقافيتي، دربي لدرب الأولى قبلي بها همس. أنا المسافر في عينيك مرتحلي، قبل الحكايات لي درب ولي فرس. لم أثقب الريح في قصدي إلى جهة، إلا إلى وطن في الجرح ينبجس. أعد إلى أرضك الأبطال يا وطنا، أعد إلى أرضك الأبطال يا وطنا، من نارك اليوم كل النار تقتبس. حر وحر برغم الموت يا وطني، إن الحياة لحر حين تلتمس. والجرح ناي لصبح القلب يحملني، أنا الذي لم أمت إذ إخوتي يئسوا. في الجب نادى الصدى لبى نداك أبي، فأشرق الجب أن قد مسه قبس. ما زلت أمضي، ما زلت أمضي وفي عينيك مرتحلي، عيناك قدس وبغداد وأندلس. كل الذين هووا، كل الذين مضوا، كل الذين أتوا من وجهك اقتبسوا. كل الشكر والتقدير لحضراتكم على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله من برنامج أدب المقاومة، لنستعرض المزيد من نتاجات الشعراء المقاومين الرافضين للظلم والطغيان. نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.